بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، أقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 97. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول المباركة، وهو معرفة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر ببعض ما مضى. تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. تعرفنا على فترة المعاناة في مكة، وما لقاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ووصل بنا الحديث إلى حادث الإسراء والمعراج، والذي ما زلنا نعيش في رحابه. وعلمنا أن الإسراء والمعراج منحة بعد محنة، حتى تتعلم الأمة أن بعد الشدة يأتي أو تأتي السعة، وبعد الضيق يأتي الخير من الله رب العالمين. فبعد المحن تأتي المنح. فعندما أغلقت مكة أبوابها أمام نبينا، ولم يستطع أن يدخلها إلا في جوار رجل من المشركين، كانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية وتسلية ومنحة لنبينا عليه الصلاة والتسليم، ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تكلمنا عن الإسراء والمعراج، وبدأنا نقف أمام بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته. وكان من آخر الآيات التي ما زلنا نقف معها مشهد ومنظر خطباء الفتنة. فقد رأى النبي عليه الصلاة والتسليم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فسأل النبي عنهم، فقال له جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء الفتنة. بدأنا نتعرف على خطباء الفتنة، وقادنا هذا الموضوع إلى موضوع من الأهمية المكان، هو كيفية الثبات عند الفتن ونحن نعيش زمن الفتن. فذكرنا جملة من الوصايا التي تعين المؤمن على الثبات عند الفتن. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فمع الوصية التاسعة من الوصايا التي من خلالها يثبت المؤمن عند حدوث الفتن. هذه الوصية بعنوان تقوى الله عز وجل وكثرة العبادة وكثرة الاستغفار. تقوى الله عز وجل وكثرة العبادة وكثرة الاستغفار. فعند الفتنة يحتاج المسلم إلى فرقان، هذا الفرقان يوضح له الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقوى الله رب العالمين. لذلك يقول الله تعالى في سورة الأنفال الآية 29: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا، نداء على أهل الإيمان، إن الشرطية، إن تتقوا الله، أي إن حققتم التقوى بتنفيذ أوامر الله واجتناب نواهي الله وتصديق ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار، إيه اللي بيترتب على تحقيق هذا الشرط؟ يتحقق الجواب، هو جواب الشرط يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا أي تستطيعون التفرقة بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، ولا ينال هذه المنزلة إلا من حقق الشرط، أن يحقق تقوى الله عز وجل. ولذلك من الذي يصاب بالحيرة عند الفتن؟ الذي ما حقق تقوى الله عز وجل، تجده في حيرة من أمره، يتخبط. وعلى هذا نقول أن من الوصايا الهامة التي من خلالها يثبت المسلم عند الفتن أن يتقي الله رب العالمين، أن يتقي الله رب العالمين. فبالتقوى يجعل الله عز وجل لأهل التقوى هذا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. إذن إن وجدت من نفسك حيرة فعليك أن تراجع الأوامر والنواهي. ما جاءتك الحيرة إلا بتقصير في هذا الباب، باب التقوى. فأنت إن حققت تقوى الله عز وجل يجعل الله لك هذا الفرقان، تميز، تعرف أين الحق وأين الباطل، تعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل، تعرف الصواب من الخطأ، ومن هو على صواب ومن هو على خطأ. ولذلك أعجبني قول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان مما قال: كلما جلسنا للإخوة يسأل السائل عن فلان وعن فلان وعن فلان، يا شيخ ما قولك في فلان؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى جملة جميلة، قال: يا ولدي لا تسأل عن فلان وعن فلان، ولكن عليك أن تحصل العلم الشرعي وتتقي الله عز وجل. فإذا حصلت العلم بالتقوى عرفت الحق من الباطل، وعرفت أهل الحق من أهل الباطل، وعرفت الصواب من الخطأ، وعرفت أهل الصواب من أهل الخطأ. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، وده كلام عالم راسخ في العلم، عالم رسخ في العلم. فعندما يتكلم وفق منهج الأنبياء، يبقى بدل ما تشغل نفسك بفلان وعلان، اشغل نفسك بطلب العلم. الوقت اللي انت هتضيعه في القول عن فلان وعن فلان اكتسب خلاله علما نافعا. يعني مثلا كثيرا ما أقول لهؤلاء الذين يتكلمون في العلماء وفي الدعاء وكذا، لو سألتهم يا فلان أيها المتكلم، هل أنت قد ختمت القرآن الكريم؟ حصلت القرآن أم ماذا؟ طيب إن كنت قد ختمت القرآن، هل أنت على علم بتفسير القرآن؟ يعني حضرتك الآن ختمت القرآن. طيب لو سألناك في مثلا سورة الفاتحة ومعانيها ومقاصدها ومحاورها، هل تستطيع أن تجيبنا؟ لا ما استطيعش. طب ما تقرأ كتاب في التفسير وتعلم. يعني الساعة اللي أنا هضيعها في مجلس غيبة أو في مجلس طعن أو سب أو خوض، الأولى إن أنا أستغلها في علم نافع، أو في تربية ولد، أو في إصلاح زوجة، أو في عمل دنيوي من أجل دين، أو في خدمة مسلم، أو يعني الحمد لله بقى أبواب الخير كثيرة وممكن حضرتك تستغل الوقت. فلا يتكلم في الناس إلا فارغ. المسلم ما عندوش وقت فراغ، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، عنده صحة وعنده قوة، يا أرض تهدي ما عليك أدي، ويمشي يفتلنا العضلات خلاص كده، ويريد أن يتطاول على خلق الله إلا من رحم ربي وعاصم، وكمان يشتري لك كده التيشيرتات الضيقة وعشان يبين نفخة العضلات، ودي يعني إيه ما شاء الله بتاع كمال أجسام ماشي كده، وهو العملية عنده مفيش خالص، كله نفخ إيه زي اللي بينفخه بالغازات. الشيخ رياض جابها من الآخر. خلاص، وبعضهم ياخد حقن النافخ دي. يعني انا كنت بتعجب احيانا تشوف بعض الناس هو اصلا كان كده وشويه بقى عنده بالونه في ايديه كده، ايه ده؟ فعرفت بقى يقول لك لا ده بياخدوا حقن. الا يا جماعه بتوع التمثيل دول مش عارف الفنانين ولا بيقولوا عليهم المطربين دول ولا غيرهم، يقول لك عايز يعمل مثلا فيلم اكشن وهو ضعيف زي حالاتنا وداوود كده، يقول لك بس ده في برنامج كده مش عارف ياخد كام حقنه يبقى ولا مش عارف مين، وذاك تجد دراعه بقى قد كده وهنا بقى قد كده، ايه ده يا ابني في ايه ده، انت كنت امبارح بتاع كده خلاص. احدهم بيقول ان احد ارباب الفن هؤلاء كان عامل افلام اكشن كده وجسمه مش عارف ايه، في لحظه وبعد ما خلص الفيلم ودوه الجيش، كان مطلوب للجيش، بقول لك بعد شهر في الجيش رجع رفيع قوي، هو راح فين الفلكة حقوق النفخ غزات شخلو. فالمفترض عندما يكون عندك الصحة ان انت تستغلها في طاعة، يعني فرصة ان ربنا من علي بنعمة الصحة والعافية ان انا استخدمها في خدمة ديني، استخدمها في خدمة المسلمين، استخدمها في رفع الحرج عن المسلمين خلاص، مش ان انا استخدمها في الكبر والغرور والتطاول على الناس خلاص كده، لا المسلم مش كده. الصحة أدي ويقول فراغ الوقت، عنده فراغ، فين الفراغ؟ طيب ما تحصل العلم النافع. طيب يا سيدي حصل طاعة عمل صالح ما دام عندك الوقت. فننتبه لقضية الوقت، قضية كيف نشغل أوقاتنا بتقوى ربنا عز وجل، لأن بالتقوى والله تزول عنك الحيرة ويزول عنك الخلل الموجود في الفهم. لماذا؟ لأن نص الآية يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تبدأ تراجع أحوالك. إن وجدت من نفسك حيرة ولبس في المفاهيم، طب أنا حالي إيه مع الأوامر؟ حالي إيه مع النواهي؟ حالي إيه مع الفرائض؟ طب والنوافل؟ طب حالي إيه مع المطعم والمشرب والملبس؟ هل أتحرى الحلال أم لا؟ وهكذا. لأن الخلل جاني من هنا، من خلل في التقوى، لأن الله تعالى قال وقوله الحق: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب لما يغيب عني الفرقان ده يبقى في خلل عندي في باب التقوى. ولذلك قال أيضا في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في أي فتنة، في أي كرب، في أي هم، في أي ضيق، ما دام عندك التقوى ربنا عز وجل يجعل لك إيش؟ المخرج من هذا الكرب أو من هذا الهم أو من هذا الغم. أيضا في سورة الطلاق في الآية 4: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا، تجد أمرك ميسر بأمر الله عز وجل، تيسير في كل شيء. ليه؟ لأنك حققت التقوى، حققت التقوى. أيضا عن نبيه يونس يقول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، ما هي التقوى هي، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي بطن الحوت. يبقى إيه اللي نجاه؟ التسبيح. التسبيح تنزيه الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، خلاص كده. والتسبيح يعتبر نصف الإيمان في باب التوحيد. لماذا؟ لأن كما تعلمون تحقيق الإيمان الكامل يدور بين أمرين: بين تنزيه، خلاص كده، اللي بيسميه تحلية، وتخلية، خلاص. فالتنزيه تخلية، وفي عندنا بعد كده التحلية اللي هو الحمد. وذلك في حديث النبي: وسبحان الله والحمد لله تملأني الميزان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ العلماء قالوا لأن الحمد إثبات كل كمال للرب جل جلاله، والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص. يبقى أنت جمعت الإيمان كاملا في تنزيه وحمد. ولذلك تجد مثلا لفضائل هاتين الكلمتين في السنة فضائل عظيمة أوي، اللي هو الحمد والتسبيح، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا. فيونس عليه السلام حقق التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين. يبقى إيه السبب اللي نجاه؟ التسبيح، تنزيه الرب عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل آفة، أي إثبات الكمال لله رب العالمين. إن كما تعلمون كما درسنا في الأسماء والصفات، إن النفي فيما يتعلق بالأسماء والصفات يتضمن كمال الضد، فإن نفيت عن ربك صفة نفاها عن ذاته تثبت له كمال ضدها. وما ربك بظلام للعبيد، نفينا الظلم، يبقى بنثبت له جل جلاله كمال العدل، كمال العدل، خلاص. يبقى أنت لما بتسبح بشقيه بقى، التنزيه يثبت إيه؟ الكمال، ولا إيه؟ خلاص كده، يبقى أنت حققت الإيمان، حققت التقوى. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. وما زالت الأمة في بطن الحوت بانكسارها، بهوانها، التضييق اللي احنا عايشينه ده كله ليه؟ احنا عايزين نحقق دي. فلولا أنه كان من المسبحين. دائما في الفتن والنوازل تجد بقى الأقوال الكثيرة جدا جدا، وقل أن تجد قولا يربط الأمة بالله عز وجل. تجد مثلا عمال يسب في الدول، يسب في تخاذل الناس، يسب مش عارف في إيه، ما يقولش إنما أوتينا من قبل أنفسنا وبعدنا عن ربنا. وتجد معظم اللي بيسبوا دول لو نظرت إلى عباداته لا تجد، اللي هم بتوع الفيسبوك اللي انت عارفين اللي هو العلماء من ورق دول، وبتجد أسماء كبيرة قوي، وتدخل تقعد عيل صغير وعمل يسب ويلعن وين. ده لو اتقى الله هيقول والله ما أوتينا إلا من قبل ذنوبنا وبعدنا عن ربنا عز وجل. فبدلا من أن نهدم الأمة وهي أصلا في هدم، محتاجين نبنيها ونبعث فيها الأمل ونأخذ بإيديها إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هكذا جاء القرآن على لسان محمد بن عبد الله. لازم تفر إلى الله عز وجل، بدل ما نهدم الأمة لا، عايزين نبني الأمة. وده منهج الإسلام ومنهج الأنبياء، احنا مش عايزين نهدم المتعثر، عايزين نقيل المتعثر، نأخذ بيده، نشحذ فيه الهم، نرفع فيه الهم حتى يقبل على ربي عز وجل. لأننا ما أوتينا إلا من قبل هذا الباب الخطير، مناهج هدامة وأفكار هدامة وحزبية مقيتة ونسأل الله السلام، واضح؟ فتعبنا. ولذلك أقول دايما، حتى أنت كمسلم ينبغي، وأنت في دول الغرب ينبغي أن تحرصوا على الجماعة وعدم الفرق. لماذا؟ لأن فرقتنا وبعدنا عن ربنا والنظر لدنيانا والبعد عن الآخرة يسلط علينا أعداء الإسلام. فوالله يا إخوة، ما سلط السفهاء على الأتقياء إلا ببعد الأتقياء عن تقواهم. لما بنبعد عن التقوى إيه اللي بيحصل؟ يسلط علينا كل شيء. فإذا علشان نثبت عند الفتنة لازم نعمل إيه؟ نتقي الله عز وجل، نجمع صفوف المسلمين، نصل حبال الود بين الإخوة، ويخلي خلافاتنا دايما في العلم مش في القلوب. قد نختلف وده وارد ولا بد أن نختلف، لكن خلافنا بيكون في العلم ما يكونش في القلوب، لأن أخطر حاجة على الأمة خلاف القلوب. ولذلك النبي كان حريصا حتى في الصلاة في تسوية الصف، استووا حتى لا تختلف قلوبكم، لأن أخطر حاجة اختلاف القلوب. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلوب يا إخوة. وقال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما قال النبي قلب. فلازم نكون حارسين على القلوب. قد نختلف، نعم نختلف في العلم، نختلف في الرأي، نختلف في الفهم، هدفنا الوصول للحق، إنما القلب لا، ما يختلف القلب، ما يختلف القلب، لأن اختلاف القلوب يسلط على الأمة الأعداء. والله يا إخوة، ما سلط السفهاء إلا بسبب بعدنا وبسبب مرض قلوبنا. لأن أصحاب القلوب النقية التقية اللي فيها تقوى الله عز وجل، الله عز وجل يخرجها من كل كرب، ييسر عليها كل عسير. يبقى لما يجي الضيق يبقى لازم نراجع أنفسنا في هذا الباب الخطير، هذا الباب الخطير، باب التقوى. وطبعا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعبد الله بن عباس ده محتاج يعني يدرس دراسة تربوية إيمانية منهجية، ونجعله دائما أبدا نصب أعيننا. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هي دي القضية، احفظ الله يحفظك. والله يا إخوة، ما ضاع ضائع إلا بسبب تضييعه لحفظ الله رب العالمين. والله، لأن ده كلام نبوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. احفظ الله يحفظك، ما أجمل أن يحفظ الله عليك جوارحك فتجد جميع الجوارح، البصر يرى بنور الله، الأذن يسمع بنور الله، اليد تتعامل بنور الله، القدم تسعى بنور الله. هو ده الحفظ، يهديك لكل خير، يوفقك لكل خير، يمنع عنك أي ضر سبحانه وجل جلاله. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. والله يا إخوة، يبقى لابد أن الإنسان ينتبه لهذا الأمر. احفظ الله يحفظك. محمد ابن سيرين المحدث من علماء الأمة الكبار ابتلي في آخر عمره بدين شديد وذهب ماله وضيق عليه. ماذا قال؟ هل قال ممكن حد خني في التجارة، أو ممكن المال مش عارف إيه، أو ممكن عندي شغيلة؟ مش أبدا والله. إخوة قال جملة عجيبة والأثر عند البخاري، قال هذا بذنب فعلته منذ 40 سنة. شوف خياط فاكر ذنب فعله من 40 سنة. 40 سنة، شوف الأمة العجيبة دي. ده أنا في ساعة ما عرفش كم ذنب عملت في ساعة واحدة، ما بالك 40 سنة وكأن ليست لهم ذنوب رضي الله عنهم ورحمهم الله. 40 سنة فاكر ذنب، عارف الذنب؟ عندما كان صغيرا عير رجلا بفقره، عير رجلا بإيه؟ بفقره، كرجل فقير، شوف في آخر أيامه. فحمد الله قال الحمد لله، هذا بذنب فعلته منذ 40 سنة. يعني المصيبة تستحق منك الحمد. نعم، ما ده فهم المؤمن، لأنه ما ابتلاني إلا ليغفر لي ذنبا أو يرفع لي قدرا، خلاص يبقى يحمد سبحانه جل جلال. الحمد لله على كل حال. فالشاهد هنا ذنب منذ 40 سنة. طب إحنا ماذا نقول؟ لازم نراجع أنفسنا في هذا الباب. احفظ الله يحفظك. والله يا إخوة حياة الدعوة علمتنا الكثير في هذا الباب. والله رأينا هذا الحديث مطبقا تطبيقا عمليا في كل لحظة من لحظات حياتنا. متى حفظنا ربنا عز وجل؟ تجد ربك سبحانه ينجيك من كل كرب، ويزيل عنك كل هم، ويرفع عنك كذا، وييسر لك أمر كذا. أمور كثيرة كنت تظن أنها مغلقة ولا سبيل للتيسير فيها، وفجأة يأتي التيسير من حيث لا تحتسب. إنك تفزع بس لله عز وجل، إلجأ لله، وعليك بالتضرع في أي ملمة تلم بيك. قل يا رب قم الليل وادعو واجأر إلى ربك وحاول تعدل من نفسك. لماذا؟ لأن النبي يقول احفظ الله يحفظك. أحد الأئمة، لا أدري الطبراني أو الطبري، يعني أحدهما، كان قد بلغ من العمر فوق 70 سنة. كم سنة؟ فوق 70 سنة. كان مسافر في رحلة مع الطلبة يركبون البحر، رأس المركب على الشاطئ، فإذا بالإمام يقوم من فوق القارب ويقفز على الشاطئ فوق 70 سنة. الطلاب لا يستطيعون فعل هذا، فبيسألوا الإمام يعني، قال حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني حفظناها في الصغر، حفظناها من المعاصي، حفظناها من المخالفات، جعلناها لله رب العالمين في طاعة الله، إما سماع الحديث، وإما كتابة الحديث، وإما النظر في الحديث، وإما تدريس الحديث، فتحفظ عليك، تحفظ عليك في الكبر. هكذا احفظ الله يحفظك. الإمام الشافعي في آخر عمره لم تسقط له سن ولا درس، طلاب العلم عنده اللي مخلع زي حالاتي كده، بقه كله تركيب، وكانت أسنانه يعني فيها ضوء عجيب وقوة عجيبة. فسألوا، قال نفس جملة الإمام، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظوها لله، لا يأكل إلا الحلال الطيب، يهتم بها نظافة، ويهتم بصحته وبدنه، لأن دي عبادة يا إخوة. الاهتمام بالصحة عبادة، الاهتمام بالبدن عبادة. احفظ الله يحفظك. إذن مما يزيل الفتن عن أهل الإيمان التقوى. احفظ الله يحفظك. اقرأ كده مثلا في سورة العنكبوت في الآية 69. أنا عايزك لما تقرأ القرآن تتدبر. احنا مشكلتنا برضو الغالبة ان احنا بنقرأ ونمر مر الكرام، احيانا الآيات لا تعلم فينا ولا نقف معها. لا، ده احنا محتاجين نقف مع الآية. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا، أو أهل التقوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر، هذه القضية، لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. يا الله، لمع المحسنين. شوف المعية، سبل الخير كلها توفق لها بشرط جاهدوا فينا، فما تركوا سبيل للجهاد في سبيل الله، سواء جهاد للنفس أو جهاد للمنافقين أو للمعاندين بالكتاب والسنة وإقامة الحج، أو جهاد للكافرين المعتدين المحاربين نصرة لهذا الدين، والله الله عز وجل يهدي إلى كل سبل الخير سبحانه. وإن الله لمع المحسنين. السورة دي اسمها العنكبوت لأنها السورة اللي تكلمت عن الفتن. تكلمت عن إيه؟ عن الفتن وتشابك الفتن، فناسب أن يكون اسمها العنكبوت لأن خيوط العنكبوت متشابكة. هكذا الفتنة متشابكة، فمحتاجة البصيرة ومحتاجة النور. النور هو في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمع المحسنين، يبقى ننتبه للآيات. طيب، وطبعا حديث الإمام البخاري اللي كلكم يحفظه، الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. نقف هنا إخوة مع هاتين الثمرتين لما فات من مقدمات. المقدمات إيه؟ أداء الفرائض ثم النوافل. هتجيلك المعية الخاصة، معية الكفاية والحفظ والرعاية. طيب، وبعدين من الثمار بقى: ولئن سألني لأعطين. اسأل والله هتعطى، والله هتعطى. ولئن استعاذني لأعيذن. طيب استعذ بالله، والله تعاذ، والله تعاذ من أي ضر، من أي شر، من أي ما من يمكر بك. قل أعوذ بالله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر. إذن هي دي الثمرة يا إخوة لازم تحصلها: ولئن سألاني لأعطين. اسأل والله اسأل، ولما تسأل العظيم ده انت بتسأل الغني، ما تبقاش بخيل حتى في سؤالك، اسأل ما تريد وزيادة عما تريد، لأنك تسأل الغني. سأل ربك واجتهد واعلم أنك إن حققت المقدمات والله كانت لك النتائج والثمرات. فإن سألت تعطى، وإن استعاذ تعاذ. في كلام جميل جدا لابن القيم رحمه الله تعالى، وطبعا كل كلام ابن القيم فهو قيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب: العبد متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. العبد متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. الأوامر معروفة، الله أمرك بالطاعة، أمرك بكذا، أمرك بكذا، التقوى هي. وفي نوازل فتن بتنزل وابتلاءات وبلايا، أنت متقلب بين الأمرين دول. طيب، انظر إلى دقة فهم ابن القيم للمنهج رحمه الله. قال: فهو محتاج إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. الله أكبر. يبقى أنت محتاج إلى العون، من يعينك على أداء الأمر. وذلك في سورة الفاتحة من أقول إياك نعبد وإياك نستعين. من يعينك على تحقيق العبادة إلا الله؟ لا أحد. فأنت بتستعين بالله عز وجل في شأنك كله. يبقى في الأمر محتاج لاستعانة، محتاج لعون من الله عز وجل. طيب قال فهو محتاج إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. النازلة تنزل أو البلية، محتاج للطف الله عز وجل عشان ترفع عنك، عشان تجار من شرها ومن ضلالها. طيب محتاج لإيه؟ لطف. طيب قال وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. هي دي القضية، هي دي القضية. على قدر قيامك بالأمر على قدر نزول اللطف عند النازلة. هل أنت فعلا أهل للطف أم لا؟ طيب ثم ماذا قال؟ فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا. الله أكبر. إذا وفي ما ممكن يكون عليك لطف في الظاهر، يعني الناس يشوفوك ما شاء الله عندك كده سكينة عند النازلة والمسلم، لكن قلبك ما عندوش اللطف ده، من جواك قلقان وخايف ومش عارف ايه، وممكن يكون عندك شك في القدرة وانت لا تشعر. واضح؟ ودي مصيبة. فحضرتك بقى احيانا بيكون عندك عون على الاوامر ظاهرا، سمتك على السنة وعملك على السنة وحريص على، لكن القلب ايه؟ خالي من العون في أداء الأمر. يا رب سلم. واضح؟ فبرضه هيجي لك اللطف في الظاهر فقط، إنما في الباطن لا. اسمع يقول فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا. طب وبعدين قال وإن قام بصوارها دون حقائقها وبواطنها. أم بصورة الأمر فقط، بيصلي مع الله أكبر، لكن حقيقة الصلاة فيه مش موجودة، خشوع وخضوع وتعظيم، مش بيأدي صور العبادات. خلاص يبقى هو عمل إيه؟ قام بالأمر ظاهرا لكن خلى الباطن من حقائق الأمر. طيب اسمع، قال ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت وما اللطف الباطن؟ قيل هو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. خلاص كل يزول ده. وإذا شوف حال النبي عليه الصلاة والتسليم يوم الهجرة عشان تعرف يعني كمال ظاهر وباطن واللطف الظاهر والباطن. النبي أخذ بالأسباب، خرج إلى الغار معه صاحبه الصديق، المشركون وصلوا للغار، الصديق اضطرب يخشى على نبيه، يخشى على المنهج. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ماذا قال نبي؟ قال يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. خلاص خلاص، أدي اليقين، أدي اللطف ظاهرا وباطنا. والكلام ده مش للصديق وحده، لكل مسلم إلى قيام الساعة مع أي نازلة. لا تحزن إن الله معنا. إمتى يكون معنا؟ عندما نكون معه. احفظ الله يحفظ. النبي حفظ ربه فحفظه ربه، وكذلك أصحاب النبي. يبقى القضية إن أنا محتاج في النازلة اللطف. اللطف ده مش هيجيني إلا إذا أعنت على تنفيذ الأمر اللي هو التقوى، تقوى الله عز وجل. ولذلك من الأعمال الفاضلة التي وفق لها أهل التقوى عند النوازل كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار. يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تدبر كده الآية هتجد فيها ثلاثة أبواب. الباب الأول توحيد، لا إله إلا أنت. الباب الثاني تسبيح يعني تنزيه سبحانك. الباب الثالث استغفار، إني كنت من الظالمين، يعني بيستغفر الله عن تقصيره. فدائما أهل التقوى يوفقون عند النوازل لكثرة الاستغفار. طب شوف حالك مع الاستغفار إيه؟ حالك إيه مع الاستغفار؟ هو دي السؤال. يبقى لابد أن تلزم الاستغفار. الحديث وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. شوف لازم، مش مجرد كده ايه كلمات بنقولها في عجالة، لا لازم. بعض العلماء كان لما تستفتيه حتى على الهاتف تسمع كثرة الاستغفار أثناء عرضك للسؤال، دائما يستغفر ربه. وإحنا عايزين يكون حالنا كده، حالك دائما كثير الذكر، كثير الاستغفار، كثير التوبة والعودة إلى الله رب العالمين. فإذا وفقت لهذا فاعلم أنك من أهل التقوى، أنك من أهل التقوى. فلابد أن تكثر من الاستغفار. شوف ابن القيم أيضا رحمه الله يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل في معضلة علمية أو شرعية أعيته، إن كان حياته كلها في نوازل رحمه الله، ردود على أهل البدع والفرق الضالة. فإذا أعيته المسائل اسمع لتلميذه ماذا يقول عنه. يقول: واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله عز وجل واللجوء من خزائن واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته. عشان نخش على الإنترنت؟ لا لا لا، افزع الآن لله واستغفر. فما أغلقت عليك مسألة إلا بسبب قلة استغفار. استغفر الله، إلجأ إليه، هيفتح لك الأبواب، هيفتح لك الأبواب. قال: واستنزال الصواب من عندي والاستفتاح من خزائن رحمته، فقال: لما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدى. الله أكبر، يتتابع. وذلك اقرأ كلامه واقرأ كلام تلميذه تجد عجبا كيف قالوا هذا الكلام، كيف قال الحكم ده، استنبطوا كيف من الأحكام. الله أكبر، ده باسمه الفتح بقى. الفتح على قدر تقواك وعلى قدر استغفارك وتوبتك لله عز وجل. إذن نحن في حاجة ماسة إلى لطف الله عز وجل عند الفتن وعند النوازل، ولن يتحقق لنا هذا إلا بتقوى الله عز وجل، إلا بكثرة العبادة، إلا بكثرة الاستغفار. لازم يا إخوة نراجع أنفسنا في باب العبادة، حلنا إيه مع الله عز وجل في باب العبادة، باب الأمر وباب النهي. حلنا إيه مع الله في الذكر؟ يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مش ذكر عادي يا إخوة، البعض نايم يفكر إنه لما يقول أذكار الصباح كده ذكر ربنا خلاص. لا، أنت مطالب أن تذكر ربك ذكرا كثيرا في كل شأنك بقى. في عندنا ذكر اللسان وذكر الأعمال، حتى عملك ذكر لله عز وجل، اتقن عملك فده ذكر. معاملاتك، صلاتك، دي كلها ذكر. بيعك، شرائك، أخذك، عطائك، ده كله ذكر إذا كان على منهج الله. فإذا لابد أن يكون الاستغفار وذكر الله ملازما للقرآن يا إخوة. القرآن بين إيدينا، شوف علاقتك بالقرآن إيه. طيب أنا مقصر، كلنا ذلك الرجل. طب منحاول نرفع عن أنفسنا هذا التقصير بالعودة لله عز وجل، أحاول كده ألزم القرآن. عليك أن تكثر من قراءة القرآن، والله كثرة قراءتك للقرآن تظهر في جميع أعمالك، تظهر في جميع أعمالك. فلابد أن نعود لكتاب ربنا عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق بنا، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا. فإن قدر بقاء وكان لقاء ندى، نقف مع وصية أخرى من الوصايا التي تؤدي إلى تثبيت أهل الإيمان عند الفتن والنوازل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.